أهلاً، أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك. في هذا البودكاست أشارككم معلومة يمكن تخلي حياتكم أفضل. جهزوا كوب الشاي ويلا نبدأ. ما مرت عليكم فترة تحسوا أنكم نفسكم تاكلوا الأخضر واليابس وتحسوا فيها أنكم فقدتوا القدرة على سيطرة على شهيتكم؟ ما مريتوا فترة تحسوا نفسكم تاكلوا أشياء حالية أو أشياء يعني فيها معجنات وفيها كالوريات أو فيها سعرات وتحسوا نفسكم فقدتوا السيطرة على أنفسكم؟ أكيد ناس كثير مننا يحسوا دائما بأنهم فاقدين السيطرة على أنفسهم، وطبيعي أنه الإفراط بالأكل يؤدي للإنسان بزيادة الوزن، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فبعد ما الإنسان يحس نفسه أنه يعني فرط في حق نفسه وأكل وأخذ راحته، يبدأ يدور على عشرات الطرق عشان يقدر يفقد وزنه. فيبدأ الإنسان هنا تبدأ رحلته بالبحث على الرجيم أو على الدايت أو على النظام الغذائي المثالي. فيبدأ مثلا مع الشرب الحارقة ومع الكيتو أو مثلا التمر واللبن أو غيرها من الأنظمة اللي فيها يعني كثير من الحرمان. والمضحك في الموضوع وأحيانا يعني ألاحظه بشكل كبير أنه في ناس إحنا تعودنا عليهم أنهم دائما عاملين دايت، ومع كذا ما نحس انه في نتائج ملموسه، ونحس انه هم يعني عالقين في مثلا وزن معين وشكل معين وبس قاعدين يغيروا الانظمه. ولكن يا ترى ايش هي المشكله الاساسيه؟ ايش هي مشكلتنا مع الاكل اصلا؟ وليش احنا يعني دائما توصل فينا او في كثير من ناس منا طبعا توصل فيهم المرحله انهم يعني مو قادرين انهم يفقدوا وزن ولا قادرين يسيطروا على علاقتهم مع الاكل؟ طبعا المشكلة هنا ما هي المشكلة بالأنظمة، ولا هي مشكلة بنوعية الدايت اللي أنت تختاره، ولا هي مشكلة بنوعية الأكل، ولكن علاقتنا مع الأكل أو مشكلتنا مع الأكل تبدأ من قبل ما ناكل أصلا، تبدأ في مرحلة اشتهاء الأكل وتفكيرنا بالأكل. وهنا راح أشارككم أهم يعني عاملين أساسيين هم اللي يتحكموا بعلاقتنا بالأكل. طبعا مشكلتنا مع الأكل تبدأ من قبل أصلا ما نحس بالجوع، ومن قبل ما جسمنا يفتقد للطاقة. والسبب ببساطة أنه لما نرجع أصلا للسبب الأساسي اللي يخلي الإنسان أنه هو يشتهي الأكل أو أنه هو يبغى يأكل، هي سببين أساسيين في جسم الإنسان. في عامل نفسي للموضوع وفي عامل فسيولوجي يرجع لكيمياء الجسم. ولكن في البداية خليني أبدأ معاكم بالعامل النفسي. أكيد يعني ناس كثير مننا أو كثير سواء أنتوا يعني صار لكم أنتوا شخصيا أو لاحظتوا أحد لاحظتوا أنه أحيانا الواحد مثلا ممكن يزيد أكله لما يتوتر مثلا. هل لاحظتوا أنه الإنسان يزيد الأكل عنده عند التوتر؟ ممكن إنسان يزيد الأكل عنده مثلا لما يكون فرحان مثلا أو لما يكون مضغوط. أنا عن نفسي مثلا أحيانا لما يكون عندي ضغط عمل كبير مثلا أو يكون عندي تسليم كبير، ألاحظ أنه في نفس اليوم هذا اللي أنا اشتغلت فيه غالبا يعني أطلب مثلا وجبة من برا أو أطلب وجبات سريعة، غالبا أكل شيء أنا أصلا يعني عارفة بقرارة نفسي أنه هو شيء مفروض أنا ما أكله. يعني غالبا يكون عندي تسليم مشروع أو يكون شيء اشتغلت عليه مثلا بتركيز وشعرت بمجهود وحسيت أنه بما أني أنا بذلت هذا المجهود فأنا لازم أكافئ نفسي، يعني أنا أستاهل أني أكل الشيء اللي أنا أبغاه. وهذا أحد الأسباب اللي يعني تؤثر على علاقتنا مع الأكل. أول شيء أو أول اضطراب يعني في علاقتنا مع الأكل هو الطريقة اللي إحنا ننظر فيها للأكل وكأنه وسيلة لإشباع احتياج معين. وهذا الشيء يتكلم عنه الدكتور عماد رشاد في كتابه ممتلئ بالفراغ. طبعا بهذا الكتاب الرائع اللي يتكلم فيه دكتور عماد عن أنماط مختلفة من الإدمان، يتكلم على الأكل كأحد أشكال الإدمان، وتكلم على أنه الأكل هو يعتبر بالعمق أحيانا وسيلة إحنا نبحث فيها عن الاحتياج العاطفي. في كثير من الناس اللي يعانوا من الأكل المفرط لاحظ أنه في احتياج عميق للعاطفة. ممكن هذول الناس يحسوا دائما أنه بحياتهم ما في شخص يطبطب عليهم، يحسوا مثلا أنهم مهمشين أو بالإهمال العاطفي، أو مثلا بيحسوا بأنهم بحاجة أنه للانتباه والاهتمام، ويجي الأكل وهو اللي يحسسهم بهذا الشعور. على كلام دكتور ما تجي صينية المكرونة بالبشاميل ولا الشاورما ولا الوجبة اللي هي، ونحس إنه هذه الوجبة هي الوجبة اللي يعني بتحسسنا بالطبطبة وبالحنان، وبتحسسنا بإنه هي فعلا الشيء اللي يعدل مزاجنا في هذاك اليوم. والغريب أيضا إنه في يعني نظرية لدكتور ثاني اشتهر بدمج موضوع الأعراض المرضية بالمشاعر، اسمه دكتور أحمد الدملاوي. الغريب أنه هو يقول على كلامه طبعا أنه الأكل يعني هو يعتبر تصرف حميمي، يعني يشبه أي سلوك حميمي يمارسه الإنسان. وعشان كده نلاحظ أنه الأكل في نوع من الشهوة، أنه في شهوة الأكل، وكأنه أنه الإنسان في الأكل يعني خاصة لما يكون إنسان غير متزن ومضطرب يشوف بالأكل نوع من الإشباع العاطفي اللي هو يفتقده بحياته. ومجرد ما أنه الإنسان يقدر يفهم سبب هذا الشعور ويقدر يستوعب ليش هو أصلاً مفرط بالأكل، هذا الشيء يعتبر نص العلاج. فهنا أنت تعرف أصلاً أنه أنت مو مشكلتك أنك الدايت حقك كيتو ولا الشربة الحارقة، لا، هنا أنت تعرف أنه الأكل بالنسبة لك هو وسيلة يعني لإشباع احتياج، ودورك هنا أنك أنت تفهم أصلاً إيش هو الاحتياج اللي الأكل بنظرك قاعد يشبعه، وبالتالي دورك هنا أنك أنت تحاول تعالج هذه الاحتياجات بأنك مثلا يعني ترفع من تقديرك لذاتك، ترفع من ثقتك بنفسك، وتبدأ يعني تبحث عن أمور ثانية تقدر تشبع فيها هذا الاحتياج، بدل ما الأكل هو يتحول لوسيلة لإشباع الاحتياجات. نجي على العامل النفسي الثاني، وهو نظرتنا للأكل بأنه هو متعة. للأسف أنه إحنا في ثقافتنا العربية طبعاً وكل أغلب الثقافات الأكل هو يعتبر وسيلة أنه إحنا نعبر فيها عن الحب مثلاً، وعن إكرام الضيف ومثلاً والحفاوة وكل هذه الأمور. أكيد هذا الشيء جميل وشيء رائع، ولكن المشكلة لما هذا الشيء يتحول لعادة، فيصير أنه الأم تعبر عن حبها لعائلتها بأنها تطبخ لهم وتسوي لهم كيك ومخبوزات مثلاً، وتلاقي مثلاً الإنسان يعبر عن كرمه بأنه هو دائماً مثلاً يجيب فطور لزملائه في الدوام، أو دائماً يكون في ذبائح وفي وجبات ثقيلة، لأنها تعتبر وسيلة للتعبير عن الحب ووسيلة للمتعة. أكيد مش خطأ طبعاً أنه هذا الشيء أنه إحنا نسويه بدافع أنه يكون مناسبة معينة، ولكن لما يتحول هذا الشيء لعادة، هذا الشيء طبعاً طبيعي أنه يبدأ يعني يكوم عادات سيئة تؤدي بعد كذا إلى عدم سيطرتنا على نفسنا. فمثلاً لما إحنا نشوف يعني الأكل كوسيلة للمتعة، خاصة إذا إحنا ناس متذوقين، وأكيد يعني مين منا ما يحب الأكل اللذيذ يعني، فطبيعي أنه تحول الأكل من وسيلة لإشباع الطاقة ووسيلة أنه هو للطاقة لوسيلة للمتعة، هذا شيء أصلاً رح يحصر متعتنا في أننا بس ندور مطاعم. ونلاحظ للأسف أنه كثير من الأحيان حتى الترفيه عندنا أيضا صار مرتبط بكثر يعني بشكل كبير بالأكل. فلاحظ أنه حتى لما نبغى نطلع، والله أي مطعم نروح، أي كافي نروح، إيش الأشياء اللي نطلبها، فكل الترفيه صار محور حوالين الأكل، وهذا شيء طبيعي لأنه يخلي العقل ينظر للأكل أنه وسيلة للمتعة، وبالتالي أنه هنا الأكل حيكون زيادة عن الاحتياج. فهذه كانت الأسباب اللي هي من الجانب النفسي. نجي على الجانب الثاني اللي هو الجانب الفسيولوجي. طبعا لما نجي نتكلم عن الجوع والشبع، هي عبارة عن هرمونات موجودة داخل الإنسان. فجسم الإنسان لما يحتاج طاقة هو يفرز هرمونات معينة، هذه الهرمونات تطلق سيالات عصبية. طيب الدماغ راح يرسلها عشان يحسسنا احنا بالجوع، وبالتالي نروح ناكل. والعجيب في الموضوع انه هذه الهرمونات احيانا ممكن تفرز وتعطي شعور ما هو حقيقي اصلا. ليش يعني؟ هل انتوا لاحظتوا احيانا انه في اليوم اللي تفطروا فيه بالذات تحسوا نفسكم جوعانين طول اليوم؟ وممكن يوم اللي تبدأ فيه صيام عادي انك انت تكمل 12 ساعة صيام او الى 16 ساعة بدون ما تحس بالجوع. السبب هنا يرجع لهرمون الشبع، تمام؟ وهرمون الشبع هذا غالبا علاقته علاقة عكسية مع هرمون ثاني اللي هو هرمون الانسولين اللي يرفع معدل شعور الانسان لما يجوع. لما احنا نبدأ يومنا بوجبة ثقيلة تمام، اللي يصير انه يرتفع هرمون الانسولين وبالتالي هرمون الشبع راح ينخفض وحنضل طول اليوم شاعرين بالجوع. والعكس بالعكس، اذا احنا بدأنا وجبتنا بوجبة ما ترفع هرمون الانسولين او اخرنا اصلا فطورنا، هنا احنا راح نحس بالشبع، وهذا الشيء كامل يرجع لكيمياء جسم الانسان. طبعا انا هنا ماني قاعدة اتكلم كخبيرة ولا كشخص متخصص، ولكن انا شخص مهتم جدا بموضوع الصحة والتغذية، وهذه بعض المعلومات اللي فعلا انا لقيت اثرها. يعني انا عن نفسي لقيت لما مثلا اصوم صيام متقطع او اخر فطوري لفترة متأخرة جسمي تعود على هذا الشيء، فما صرت احس بالجوع، بخلاف لما احيانا كنت افطر مثلا معجنات او افطر وجبة ثقيلة واصير احس اني انا جوعانة طول اليوم. فهذا الشيء يتعلق بكيمياء الجسم. فلما نجي نفهم كيمياء الجسم حقتنا ومتى احنا نشعر بالشبع ومتى نشعر بالجوع، هذا الشيء راح يخلينا نعرف بالضبط ايش السلوكيات الصحيحة اللي احنا نسويها، وبالتالي راح يكون عندنا سيطرة اكبر على الاكل اللي احنا ناكله، على الاوقات اللي احنا ناكل فيها. طيب، بما انه احنا دحين فهمنا ايش السبب الاساسي ورا شعورنا يعني برغبتنا المستمره بالاكل وكيف نقدر نسيطر على نفسنا بالاكل، ايش هي السلوكيات العمليه اللي احنا فعلا نقدر نعالج فيها طريقه اكلنا ونحسن فيها علاقتنا مع الاكل؟ اول شيء حنيجي من ناحيه الناحيه النفسيه، وهنا في مفهوم جدا جميل اسمه المايندفل ايتينج او الاكل الواعي. وهذا المفهوم هو مفهوم يعزز الاكل البطيء، بمعنى انه احنا لما ناكل تمام مهم علينا انه احنا ناكل ببطء ونستمتع يعني ونستشعر الاكل اللي احنا ناكله ونمضغه ببطء. اولا هذا الشيء راح يخلينا ناس عايشين باللحظه اكثر، وراح يخلينا واعيين أكثر بدل ما إحنا ناكل قدام التلفزيون أو نشغل فيلم مثلاً أو شيء نشوفه على الآيباد وناكل، وهنا حنكون مش واعيين بكمية الأكل اللي إحنا قاعدين ناكلها. ومن جهة ثانية إنه المايندفل إيتينج أو الأكل الواعي راح يخلينا ناكل أبطأ، ويخلينا أيضاً يعني الجسم حيستفيد من بطء عملية المضغ بالفم، وراح يروح الأكل للمعدة مهضوم، فهذا الشيء راح يسهل عملية الهضم على المعدة، وبالتالي راح يستفيد الجسم بشكل أكبر من المعادن والفيتامينات اللي موجودة في الأكل. ثاني مفهوم اللي هو مفهوم الصيام، أو طبعا الصيام بأشكاله المختلفة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة حثنا على الصيام، وبين لنا أنه دائما هي المعدة هي بيت الداء والحمية رأس الدواء، بمعنى أي مشكلة يعانيها الجسم غالبا حتكون جاية من المعدة، وأن الحل الأول هو الصيام. لأنه الصيام أولا فيه له إلى جانب يعني الجانب النفسي للصيام، أنه هو فيه له تهذيب للنفس وفيه له قطع النفس عن الشهوات والاشتهاء باستمرار. الصيام يعني ثبت علميا انه له فوائد جدا جدا مفيدة لجسم الانسان، ويعني احد الناس اللي مهتمين بهذا المجال هي دكتورة اسمها ميندي بيلز. هذه الدكتورة كثير سوت ابحاث يعني تدل على قد ايش انه الصيام هو وسيلة لإعادة ضبط الجسم ولا عمل الجسم بحيث أنه يتشافى مع نفسه. وذكرت هذه الطبيبة بأن الجسم إذا صام يعني لمدة تتعدى 17 ساعة فهو حيدخل مرحلة اسمها أوتوفيجي، وهذه مرحلة فيها تبدأ خلايا الجسم نفسها تأكل الخلايا الضارة في جسم الإنسان، وهنا يبدأ عملية التشافي للإنسان بحيث أنه يشافي جسمه بنفسه. طبعا هذا بالنسبة اللي هي كيف إحنا نحسن علاقتنا بالأكل. لكن نجي على الشق الثاني، وهو يترى إيش هي الممارسات الغذائية اللي إحنا نقدر فيها نحسن علاقتنا بالأكل ونقدر نهتم بمعدتنا. طبعا للأسف أنه في هذه الأيام يعني صار الواحد من جد يعني حرفيا ما يعرف إيش يسوي. يعني ناس يقولوا لنا لا تشربوا حليب، ويجي أحد ثاني يقول اشربوا حليب، وناس يقول السكر مش مفيد، ويجي واحد ثاني يقول أن السكر مفيد. فللأسف أنه صار في تضارب بالمعلومات وصار الواحد من جد يعني ما يعرف ايش ياكل بالضبط وايش يخلي. ولكن في اشياء اساسيه لاحظت انه في ناس كثير اجمعوا عليها تمام، وانا راح اشاركها معاكم. وهي اول شيء جلوتين والقمح. طبعا المعروف بانه القمح طبعا القمح الزمان طبعا كان مختلف عن القمح الان، لانه للاسف انه كثير من هذه النباتات قاعده تتعرض للتصنيع، وبالتالي طبيعتها قاعده تختلف وقاعده تاثر بشكل سلبي على اجسامنا. فالقمح اللي هو الجلوتين والاشياء المصنعه كلها تعتبر اشياء ضاره للمعده تمام، واذا المعده كانت متضررة هذا الشيء راح يخليها عاجزة عن أنها تؤدي مهامها اللي هي أحد مهامها الأساسية، إفراز الهرمونات اللي خاصة بالجوع والشبع، وبالتالي حتنقطع يعني علاقتنا إحنا بجسمنا من الناحية الكيميائية. فقطعنا للجلوتين والمخبوزات جدا يعني ضروري صراحة عشان معدتنا تكون صحية بشكل أكبر. ثاني شيء الزيوت المهدرجة. الزيوت المهدرجة أيضا من الأشياء اللي ثبت ضررها بشكل جدا كبير على المعدة، ومن الأشياء اللي فعلا تقلل من كفاءة المعدة وتقيدها عن أدائها لمهامها. أيضا السكر، طبعا السكر يعني كثير ناس، يمكن قل الناس اللي قالوا أن السكر ما هو ضار، ولكن 80% من الأخصائيين يقولوا بأن السكر ضار، أو يفضل أنه إحنا نبتعد عن السكر المكرر خصوصا. بشكل عام يعني أنا عن نفسي أشوف أنه أكيد كل واحد فينا في أشياء ممنوعة يعني أو يعرف أنها مفروض ما يأكلها، ولكن خلينا واقعيين، إحنا في النهاية عايشين في عالم طبيعي، عالم واقعي. في النهاية إحنا ناس عندنا نروح عزايم، نروح مطاعم، نسافر، نبغى نستمتع بالأكل. فبشكل عام ما هو من العملي أصلا أنه إحنا نلزم نفسنا بقوانين غير قابلة للتحقيق والاستمرار. فالصح من وجهة نظري أننا نلتزم بقاعدة 30-70 اللي هي أنه نخلي 70% من أكلنا أكل صحي وأكل نظيف تنطبق عليه الخصائص والشروط اللي تخلي جسمنا جسم صحي، ونخلي 30% من أكلنا ممكن غالبا يكون في نهاية الأسبوع أو في أيام العزايم نسمح فيها لنفسنا ببعض التجاوزات اللي هي المحسوبة نوعا ما، لأنه في النهاية أكيد صعب أنه الإنسان يقطع عن نفسه الأشياء 100%، وصعب عليه أنه يلتزم بنظام صارم 100%. الأهم شيء نلتزم يعني بالاتزان والتوازن وبقاء وبالآية الكريمة يعني اللي هي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بحيث أنه إحنا ناكل ونشرب من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أحلها لنا بدون ما نسرف وبدون ما نبالغ. فأتمنى الحلقة هذه تكون حلقة يعني كذا أعطتنا تكون حلقة صحية، أعطتكم كذا نبذة أو فكرة كيف إحنا نقدر نخلي علاقتنا مع الأكل علاقة صحية، وأتمنى مشاركتها مع أي شخص تعتقدوا بأنها مهمة بالنسبة له. وأشكركم لدعمكم للبودكاست وشكرا لكم.